الياسين 105 جنوب برج الصالح في تل الهوى. كما استهدفت كتائب القسام بقذيفة مضادة للأفراد قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل في تل الهوى وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، فيما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة تاندوم. وفي المنطقة ذاتها أعلنت الكتائب استهدافها دبابة ميركافا بعبوة شواظ قرب مزرعة أبو زور ودك تجمع لقوات الاحتلال بعدد من قذائف الهاون. بدورها أكدت سرايا القدس استهدافها دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة. أفادت مصادر خبرية في قطاع غزة باستشهاد نحو 50 فلسطينيا خلال الساعات الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي واستهدافات متواصلة في أحياء متفرقة من القطاع. وأضافت أن مشهد الدمار شمل تفجيرا واستهدافا مباشرا لمبان سكنية ومناطق نزوح، فيما سجلت أصابات جراء قنابل ألقيت من مسيرات إسرائيلية، وأن قوات الاحتلال دمرت برج مكة في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. وأصيب عدد من الفلسطينيين نتيجة إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المدنيين في شارع يافا شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في محيط مفترق الشعبية في حي الدرج وسط المدينة. أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمقترحات لوقف الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون التنازل عن المطالب والثوابت الوطنية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أنه لم يصل حركة حماس أي مقترح بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بشكل رسمي حتى الآن عبر الوسطاء القطريين والمصريين. وبيّن أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب الأمريكي بالتنسيق مع الاحتلال حول مبادرات وأفكار كثيرة. وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية ومن شأن الاتفاق بفتح الباب أمام سلام أوسع بالمنطقة. تشهد الحدود المصرية الفلسطينية تحركات عسكرية واسعة، وفيما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات ومناطيد عسكرية فوق عدة مواقع بهدف رصد حركة القوات المصرية، دفعت القاهرة بآلاف الجنود ومئات الآليات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي إلى عدة مدن حدودية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الحدود المصرية الفلسطينية تشهد توترا غير مسبوق وسط تحركات عسكرية واسعة على الجانبين، تحركات ترافقها مخاوف من تداعيات محتملة على أمن الحدود واستقرار المنطقة المجاورة لقطاع غزة. هذا التحرك يترجم على الأرض بتعزيزات ملموسة، فمنذ أيام كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراقبته الميدانية للمنطقة الحدودية مع مصر، ناشرا قواته ومناطيده العسكرية فوق مواقع عدة بينها كرم أبو سالم. وتشير مصادر قبلية إلى أن هذه المناطيد تسمح برصد حركة القوات المصرية بدقة. في المقابل يؤكد شهود عيان في سيناء أن هذا الرصد يتزامن مع انتشار مصري واسع في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، حيث دفعت القاهرة بآلاف الجنود ومئات الآليات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز أمنها القومي ومنع أي خرق للحدود. لكن هذه التحركات أثارت قلقا إسرائيليا متزايدة، إذ تحدثت تقارير عبرية عن أن تل أبيب طلبت من واشنطن الضغط على القاهرة لوقف ما وصفته ببناء عسكري ضخم في سيناء، معتبرة أن بعض الإنشاءات قد تتعارض مع بنود معاهدة كاب ديفيد الموقعة بين البلدين. وبينما تؤكد مصر أن هذه الخطوات تأتي ضمن سيادتها وحقها في حماية أراضيها، يرى مراقبون أن هذا التوتر على الحدود مع غزة وسيناء يعكس تصاعد المنافسة الأمنية في المنطقة ويضع مزيدا من الضغوط على الجانبين، خاصة مع احتدام العدوان الإسرائيلي على القطاع. ومع استمرار هذه التحركات العسكرية والرقابية على الحدود، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة الأطراف المعنية على ضبط التوتر وتجنب أي انزلاق نحو مواجهة أوسع.
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة لمختلف بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة من مساء الأحد وفجر اليوم، تخللها إصابة عدد من الفلسطينيين. فقد اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة نابلس واتجهت إلى منطقة تدعى خلة العمود، حيث حاصرت منزل أحد المجاهدين الفلسطينيين الذي استشهد برصاص الاحتلال قرب مدينة قلقيلية. ووفق شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين استخدموا الحجارة والاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي والقنابل الغازية لتفريقهم، ما وقع عدد من الإصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال حي جبل الطويل في مدينة البير بالضفة الغربية، فيما اقتحمت مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوبي بيت لحم ومخيم العروب للاجئين الفلسطينيين شمالي الخليل. أعلنت قوات الاحتلال أنها رصدت منتصف الليلة الماضية إطلاق صاروخ من اليمن وأنه يعمل على اعتراضه. وأفاد الإعلام العبري بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس وتوقفت حركة الملاحة بمطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ. يأتي ذلك بعد يومين من تنفيذ القوات اليمنية عملية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس ضد عدة أهداف إسرائيلية في المحتلة. إلى العناوين. طهران ترفض تفعيل عدة قرارات ملغاة لمجلس الأمن وتقول إن مزاعم تفعيل آلية الزناد باطلة. عمليات مكثفة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وتدمير آليات واستهداف جنود الاحتلال وإيقاع قتلى. حماس تؤكد أنها تفاوض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب على غزة. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم، ونسلط في حلقتنا هذه الضوء على مجموعة بريكس الذي كان استبدال النظام المالي والاقتصادي الأمريكي والغربي بآليات خاصة ببريكس أحد أولويات الكتلة. عنوان الحلقة: بريكس تلتف على الدولار الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في قازان روسيا، قدم قادة الصين الهند إيران وروسيا مقترحا لإنشاء نظام دفع جديد باسم جسر بريكس لتجاوز الدولار الأمريكي. ويأتي هذا النظام كبديل للدولار الذي يعتبر حاليا العملة المهيمنة عالميا. منذ تأسيسها في عام 2006 تسعى مجموعة بريكس إلى مواجهة النظام الاقتصادي والمالي الذي يرتكز على الدولار. يعد هدف بريكس في تقليل الاعتماد على الدولار مرتبطا بكونه مصدر قوة كبيرة للولايات المتحدة. فمنذ الحرب العالمية الثانية أصبح للدولار دور دولي بارز، حيث إنه أكثر العملات استخداما كاحتياطي عالمي. حاليا يشكل الدولار حوالي ثلثي احتياطات البنوك المركزية حول العالم، وتتم معظم التبادلات التجارية الدولية باستخدامه. تعتمد مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل أساسي على الدولار في عملياتها، وتعتمد الدول عليه في شؤونها المالية مثل سداد الديون والتجارة الدولية والاحتياطات النقدية في البنوك المركزية. هذا الاعتماد الدولي على الدولار يعزز المكانة الاقتصادية والسياسية العالمية للولايات المتحدة. عوامل مثل القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والنظام القانوني المستقر والمعتمد تساهم في تعزيز مكانة الدولار، مما يجعله خيارا مفضلا عالميا حتى مع انخفاض نسبي في معدلات فائدته. لذلك أصبحت الولايات المتحدة بفضل هذه المزايا والقدرات التجارية الهائلة مركزاً كبيراً لجذب السلع والخدمات والاستثمارات من دول أخرى. ومع ذلك، رغم صعودها كقائد للنظام المالي العالمي، يبدو أن الولايات المتحدة تواجه تحديات في الحفاظ على موقعها العالمي، أحدها يتمثل في آلية مجموعة بريكس. وفقا للبيانات، حتى عام 2019 كانت 44% من تداول العملات الأجنبية، 63% من الديون الخارجية، و 59% من القروض الدولية، و 62% من احتياطيات العالم من العملات، و 40% من المدفوعات الدولية تتم بالدولار. كما أن الدولار استحوذ على 44% من تعاملات سوق العملات الأجنبية. على سبيل المثال، في عام 2017 شكل الدولار الأمريكي أكثر من 60% من احتياطيات العملات الأجنبية، بينما كان نصيب اليورو حوالي 20% فقط.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخريطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
تتيح مجموعة بريكس لأعضائها تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، مما يمكن هذا التكتل من كبح الهيمنة الأمريكية وتعزيز العلاقات بين دول الجنوب. وتهدف بريكس إلى تحقيق هذا الهدف عبر تنفيذ مبادرات اقتصادية مختلفة لتعزيز الاستقلال المالي لأعضائها، مثل إنشاء بنك تنمية جديد. تم إنشاء هذا البنك بهدف تمويل المشاريع الأساسية في دول الأعضاء بواسطة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويعد هذا البنك بديلاً رئيسياً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يمكن الدول النامية من الاستغناء عن الدولار الأمريكي كوحدة احتياطية. تسعى دول بريكس للحد من هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ومن هذا المنطلق حاولت استخدام عملاتها المحلية في التجارة الإقليمية فيما بينها. هذا الإجراء يتعلق بعقود شراء النفط بين أعضاء بريكس، وقد قامت الصين بشراء النفط باليوان المكافئ للذهب، بينما تسعى روسيا لبيع النفط مقابل عملات أخرى، مما جعل التبادل التجاري بالذهب محط اهتمام. إضافة إلى ذلك، تعد الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل من المنتجين الرئيسيين للذهب، بينما تعتبر الصين والهند من أكبر المستهلكين له. SWIFT هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ويعد شبكة عالمية للاتصالات المالية تستخدم لتحويل الأموال وتبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية بين البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، ويعتمد أساساً على الدولار الأمريكي، كل من الصين وروسيا كعضوين رئيسيين في بريكس، قاما في السنوات 2012 و2018 بإنشاء أنظمة بديلة لسويفت. أطلقت الصين في عام 2012 نظام المدفوعات المصرفية عبر الحدود GIBS، وتمكنت من تسجيل معاملات بلغت قيمتها نحو 13 تريليون دولار بحلول عام 2021 بفضل توسعها نحو الشركاء التجاريين. كما أنشأت روسيا نظاما بديلا يعرف بنظام نقل الرسائل المالية SBFS. كثفت الولايات المتحدة مؤخراً عقوباتها على إيران وروسيا والصين، مما جعل من الضروري أن يعمل أعضاء بريكس على تطوير آليات أكثر فعالية. فقد أجبرت الولايات المتحدة بعض البنوك الأجنبية على قطع ارتباطها بسويفت، ففي عام 2018 تم قطع ارتباط إيران بسويفت، وفي عام 2022 جمدت أصول لروسيا بقيمة نحو 282 مليار دولار في الغرب. طرح بوتين في هذا الاجتماع فكرة جسر بريكس، وهو نظام يعتمد على العملات الرقمية بإشراف البنوك المركزية، ويسمح بتقليل زمن المعاملات من عدة أيام إلى ثواني، ويخفض تكلفة المعاملات إلى حد كبير. أحبتي، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
والمحور إن أمر ما من أفر من هول. نذيقكم خوفا ورعبا والمحور إن أمر ما من مفر من هول ضربا بيروت يمن القناصة والشام وبغداد وفاسة والضفة وغزة وخلاصة فلسطين ورح تعلن حربا فلسطين ورح تعلن حربا جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبصدق الوعد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
من أنوار البصيرة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير إن شاء الله أيها الأفاضل نرحب بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف وكلمته القيمة التي ألقاها في 24 من آب أغسطس 2025 وتحدث عن أبعاد سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أعزائنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج من أنوار البصيرة نتوقف عند الجزء الرابع من كلمة سماحته حيث يشدد على ضرورة التمسك بالتلاحم والحفاظ عليه واصفا إياه بالاتحاد المقدس كأبرز آلية للحفاظ على النظام الإسلامي والدفاع عنه بوجه الأعداء فكونوا معنا مشكورين.
مستمعينا مستمعاتنا الأفاضل والأكارم، أشار سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله قائد الثورة الإسلامية إلى التلاحم الإيراني وضرورة الحفاظ عليه كأبرز آلية للحفاظ على النظام الإسلامي والدفاع عنه بوجه الأعداء، فقال سماحته:
إن اتحاد مقدس، إن اجتماع عظيم،
ينبغي ألا يصاب هذا الاتحاد المقدس وهذا الاجتماع العظيم وهذا الدرع الفولاذي المنبثق من قلوب الناس وإراداتهم بأي تشويه. الاتحاد قائم اليوم بحمد الله، فليحافظ الناس على هذا الاتحاد، ليحافظ المسؤولون في البلاد ولا سيما مسؤولو السلطات الثلاث الذين يعملون اليوم بحمد الله بمنتهى الاتحاد والانسجام على هذا الاتحاد ليدعم الناس من يخدمون البلاد، وليدعموا رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كثير العمل وكثير الجهد ومثابر، فلا بد من تقدير الأشخاص الذين يكونون كثيري العمل وكثيري الجهد ومثابرين. إن الاتحاد بين الشعب والدولة وبين مختلف المسؤولين في النظام وبين القوات المسلحة والشعب وبين أفراد الشعب أمر يجب أن يصان من أعماق الوجود. هذه توصيتي الحاسمة. أشعر عبر العلامات والقرائن أن أكبر جهد يبذله العدو اليوم إنما هو لتشويه هذا الصوت الواحد وهذا الانسجام في الكلمة وهذا التآلف وهذا التعاون. يمارس العدو اليوم هذا العمل بأساليب شتى، فليتنبه الناس.
أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج من أنوار البصيرة الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، تطرق الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله إلى تعدد الآراء حول قضايا البلاد وضرورة تقديم الأفكار المنيرة لخدمة البلاد، فقال سماحته:
بعضی ممکن البته در مسائل گوناگون نظرات مختلفی داشته باشن، هیچ اشکالی نداره. توجه کنن اهل فکر.
قد تختلف الآراء حول مختلف القضايا وهذا لا بأس به، لكن يجب على أصحاب الفكر أن ينتبهوا إلى أن تقديم فكرة جديدة تكمل ما لدى الشعب الإيراني يختلف عن التخريب والإهانة، فليتجنبوا تخريب مبادئ الجمهورية الإسلامية. هذه المبادئ هي التي جعلت هذا الشعب يرتقي على هذا النحو، ورفعت هذا البلد على هذا النحو، ومنحت هذه القوة لهذا الشعب. إذا أرادوا أن يكملوا هذه المبادئ أو يزيدوا عليها أو يصلحوها فلا بأس، ولكن ينبغي ألا يخربوها، فالتخريب مطلب العدو. يجب أن يستمر هذا التعاون بين السلطات الثلاث والتعاون بين مجلس الشورى والحكومة والسلطة القضائية والقوات المسلحة وغيرهم. إن عدونا اليوم ذلك العدو الذي يقف أمامنا، أي الكيان الصهيوني، هو أبغض الكيانات والحكومات في العالم. تمقت الشعوب هذه الحكومة الصهيونية وتبغضها كما تدينها الحكومات أيضا. انظروا إلى رؤساء الحكومات الغربية الذين كانوا دوما داعمين للكيان الصهيوني، كيف أنهم اليوم يدينونه. طبعا إدانتهم مجرد إدانة لفظية، وهذا قليل لا ينفع.
امروز اونها رو محكوم میکنن، البته محكوميه زبانيست، اين كمه. محکومیت زبانی فایده ای نداره.
وفي ختام كلمته عرج الإمام السيد الخامنئي دام ظله على موضوع غزة والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ليل نهار بحق أهلها وأطفالها، فقال سماحته بهذا الخصوص:
جنايتي كامروز رؤساء حكومة الصهيونية دارن انجام ميدن بجمان من در تاريخ بسابقه.
أما الجريمة التي يرتكبها اليوم قادة الكيان الصهيوني فهي في تقديري غير مسبوقة في التاريخ. يقتلون الأطفال بالجوع والعطش ويقضون عليهم بالظمأ والمجاعة ويرشون الأطفال الذين قصدوا مكانا ليحصلوا على الطعام بالرصاص، وهذا بقدر ما أعلم من التاريخ أمر غير مسبوق. هذه الجرائم أثارت اشمئزاز الشعوب ويجب التصدي لها، ليس التصدي باللسان بأن تقول الدول نحن نعترض نحن ندين. حتى حكومة فرنسا وحكومة بريطانيا وغيرهما أدانوا، فهذا لا ينفع. ينبغي أن يغلق طريق تقديم العون للكيان الصهيوني وأن يسد منفذ إرسال المساعدات إليهم. هذا الذي يفعله اليوم شعب اليمن الشجاع هو العمل الصائب، وذلك هو العمل المحق. أمام الجرائم التي يرتكبها قادة الكيان الصهيوني لا يوجد أي سبيل سوى أن تسد سبل الدعم إليهم من كل جهة وبصورة كاملة. نحن طبعا نملك الاستعداد التام لتأدية ما هو متاح كله بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية، ما يمكن فعله كله، ونأمل إن شاء الله أن يبارك الله المتعالي حركة الشعب الإيراني وحركة المطالبين بالحق حول العالم، وأن يستأصل هذا السرطان العميق المهلك ويخلصهم من هذه المحنة، وأن يوقظ الشعوب المسلمة إن شاء الله ويجعلها تتحد معا.
وإن شاء الله ملت هاي مسلمان رو بيدار کنه و با یک دیگر متحد کنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار. الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، تعتبر معرفة القرآن لكل فرد عالم باعتباره عالما، ولكل فرد مؤمن باعتباره مؤمنا، أمرا ضروريا وواجبا. إلا أن ضرورة معرفة القرآن لعلماء النفس ولعلماء الاجتماع تتأتى من حقيقة أن هذا الكتاب كان ذا تأثير على المجتمعات الإسلامية، بل وفي مصير المجتمع البشري برمته. إن نظرة إلى التاريخ تؤيد القول بأنه لم يكن لأي كتاب ما كان للقرآن من الأثر في المجتمعات الإنسانية والحياة البشرية، ولهذا يدخل القرآن عنوة إلى ميدان علم الاجتماع ويصبح جزءا من مواضيع بحث هذا العلم.
وهذا يعني أن إجراء أي دراسة أو تحقيق حول تاريخ العالم خلال 14 قرنا الماضيات والمجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص لا يمكن أن يتيسر قبل أن نعرف القرآن. أما ضرورة معرفة القرآن للمسلم المؤمن فناشئة من كونه أصل إيمان المسلم ومنبع دينه وأساس فكره، فما يمنح حياة المسلم حرارتها ومعناها وحرمتها وروحها إنما هو القرآن. حول معرفة القرآن يقول الفيلسوف المطهري: القرآن ليس كباقي الكتب الدينية التي تطرح سلسلة من المسائل الغامضة فيما يختص بالله والخليقة والتكوين، ومن ثم يتقدم بسلسلة من المواعظ الأخلاقية الساذجة فحسب، بحيث إن المؤمنين لا يرون مندوحة عن اللجوء إلى مصادر أخرى يستقون منها القرآن والأفكار.
ويضيف المفكر المطهري قائلا: إن القرآن يبين أصول المعتقدات والأفكار والآراء اللازمة للإنسان كفرد مؤمن وذي عقيدة، وكذلك يضع أصول التربية والأخلاق والنظام الاجتماعي والأسري، ولم يترك عاتق السنة أو الاجتهاد إلا ويقوم بما يتطلبه التوضيح والتفسير والتشريح والاجتهاد أحياناً وتطبيق الأصول على الفروع. لذلك فكل رجوع إلى أي مصدر آخر يقتضي أولاً الرجوع إلى القرآن ومعرفته، إذ إن القرآن هو المقياس والمعيار لكل المنابع الأخرى، فالحديث والسنة ينبغي قياسهما بمعيار القرآن لكي نرى إن كانا يطابقان القرآن فنتقبلهما وإلا فلا.
إن أهم مصادرنا المقدسة بعد القرآن في الحديث هي الكتب الأربعة، وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، وفي خطب نهج البلاغة، وفي الأدعية في الصحيفة السجادية، إلا أنها جميعا فروعا من القرآن وليست لها قطعية بت القرآن، أي أن اعتبارنا لحديث الكافي يعتمد على مقدار تطابقه مع القرآن وتعليماته، وعلى أن لا يكون بينهما اختلاف. كان الرسول العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار يقولون: اعرضوا أقوالنا على القرآن، فما لم ينطبق عليه منها فاعلموا أنه موضوع ومختلق ومنسوب إلينا، فنحن لا نقول ما يخالف القرآن.
أما وقد شخصنا ضرورة معرفة القرآن عزيزي المستمع، فقد بقي أن نعرف طرق معرفة هذا الكتاب، فلمعرفة كل كتاب ودراسته عموما طرق ثلاث: الأولى المعرفة الانتسابية، وفيها يتم معرفة مدى انتساب الكتاب إلى مؤلفه. فلو فرضنا أننا نريد معرفة ديوان حافظ، فالخطوة الأولى هي أن نرى إن كان ما يطلق عليه اسم ديوان حافظ كله من نظم حافظ، أو أن بعضا منه فقط من نظمه وأن بعضه الآخر مضاف إليه.
يقول المفكر المطهري مستطردا: فالمرحلة الأولى من معرفة كتاب ما هي أن ننظر إذا كان ما بين أيدينا يمكن إسناده إلى مؤلفه أم لا، وإلى أي مدى يصح ذلك، وهل مستنداتنا تؤيد كل ما بين أيدينا أم أنها تصح على بعض دون بعض. فالقرآن الكريم غني عن هذا النوع من المعرفة، وهو لهذا السبب كتاب فريد في بابه في العالم القديم، فما من كتاب بين الكتب القديمة يمكن أن تمر عليه قرون طويلة ويبقى مع ذلك لا تناله شبهة أو اعتراضات من قبيل أن تكون السورة الفلانية مشكوكا فيها، أو أن الآية الفلانية موجودة في النسخة الفلانية وغير موجودة في غيرها، ليست مطروحة أساسا.
إن القرآن متقدم على النسخ، فليس ثمة أدنى شك في أن الذي أتى بجميع تلك الآيات هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، على اعتبار أنها معجزة وأنها كلام الله، وأن أحدا لا يستطيع أن يدعي بوجود نسخة مختلفة من القرآن ولا الزعم باحتمال وجودها. ولم يظهر من المستشرقين أحد يحاول تناول القرآن من هذه الناحية ليقول إن علينا أن نبحث عن نسخ القرآن القديمة جدا لكي نرى ما فيها وما ليس فيها. ولئن كانت كتب مثل التوراة والإنجيل أو مثل شاهنامة فردوسي وجلستان سعدي وغيرها تستلزم هذه الطريقة، فإن القرآن غني عن كل ذلك.
يقول المفكر المطهري: والقرآن الكريم فضلا عن كونه كتابا مقدسا سماويا، فإنه أقوى دليل وبرهان على صدق دعوى الرسول وأكبر معجزة من معاجزه. ثم إن القرآن لم ينزل دفعة واحدة كالتوراة لتظهر عندئذ مشكلة التساؤل عن النسخة الأصلية، بل تابع نزول القرآن خلال 23 سنة، ومن اليوم الأول من نزوله أخذ المسلمون يعبون منه مثلما يعب العطشان من ماء الفرات عبا، فكانوا يستوعبون آياته ويحفظونها في قلوبهم، حيث كان المجتمع الإسلامي يومئذ مجتمعا بسيطا وليس عنده كتاب آخر يقرأه ويحفظه إلى جانب القرآن، فكان يمتاز بخلو الذهن وقوة الحافظة، كما أن تفشي الأمية بينهم حملهم على أن يتناولوا معلوماتهم ومعارفهم من بين ما يرون ويسمعون.
لذلك فقد ارتسم القرآن على قلوبهم، وهو الذي نزل منسجما مع ما لديهم من عاطفة وإحساس، ارتسام النقش على الحجر. ولما كان القرآن عندهم كلام الله لا كلام بشر، فقد راحوا ينظرون إليه بتقديس، ولا يسمحون بأن يتبدل فيه حرف واحد، ولا أن يتغير مكان كلمة واحدة تقديما وتأخيرا، بل كانوا لا يفتؤون يتلونه ويرتلونه تقربا إلى الله تعالى. ولقد انتخب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ الأيام الأولى عددا من الكتبة عرفوا باسم كتاب الوحي، وهذه ميزة أخرى تضاف إلى ميزات القرآن لم تكن من نصيب أي كتاب آخر، إذ إن تدوين كلام الله منذ البداية يعتبر من جملة الأسباب الرئيسية في حفظه وصيانته من التحريف.
ويقول المفكر المطهري: إن من المظاهر الأخرى التي كانت سببا في حسن استقبال الناس للقرآن هو جانبه الأدبي والفني الرفيع، جانب فصاحته وبلاغته، كانت لقوته الأدبية جاذبية تشد الناس إليه شدا وتحملهم على سرعة استيعابه، بخلاف ما هو عليه الأمر بشأن كتب الأدب الأخرى مثل ديوان حافظ وأشعار مولوي وغيرهما، فقد كان المولعون بها لا يتحرجون من التلاعب بما فيها لكي يزيدها اكتمالا على ما يدعون، إلا أن أحدا لم يجز لنفسه أن يمد يدا في القرآن.
فقبل أن يطرأ أي تحريف على هذا الكتاب السماوي تواترت آياته حتى بلغت مرحلة لم يعد بالإمكان معها حدوث أي تحريف أو إنكار، بيد أننا لابد أن نتطرق إلى نقطة بهذا الخصوص، وهي أنه على أثر سرعة انتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا، وبسبب ترامي أطراف البلاد الإسلامية وبعدها عن المدينة المنورة مركز الصحابة وحفظة القرآن، فقد ظهر احتمال وجود خطر يهدد القرآن وعلى الأخص في المناطق النائية، حيث يمكن أن يقوم بعضهم من باب التعمد أو السهو بإضافة أو حذف أو تغيير في نسخ القرآن هناك، غير أن ذكاء المسلمين وحسن تقديرهم للأمور حال دون وقوع هذا الاحتمال، إذ إنهم تنبهوا إلى ذلك مبكرا في النصف الأول من القرن الأول الهجري، وأدركوا أن عليهم أن يدرؤوا خطر أي تغيير متعمد أو غير متعمد في القرآن، فاستفادوا من حفظته ومن الصحابة، وأرسلوا نسخا مصدقة من المدينة إلى تخوم الإسلام البعيدة، وبذلك وقفوا بوجه أي تخريب من هذا القبيل، وعلى الأخص بوجه اليهود الذين كانوا أساتذة فن التزوير والتحريف المشهورين.
مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. قربان لله ربي يضفي جمالا على جمالي هو الإسلام هنا ناداني وبالأحكام غدا يرعاني فللإكرام دعا إنساني كما الإحرام إلى الإيمان تقبل مني صلاتي واقبل حياتي من دون جرمي وخذ بكفي إلى النجاة واحفظ إلهي أبي وأمي مع الأخيار
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران ترفض تفعيل عدة قرارات ملغاة لمجلس الأمن وتقول إن مزاعم تفعيل آلية الزناد باطلة. عمليات مكثفة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وتدمير آليات واستهداف جنود الاحتلال وإيقاع قتلى. حماس تؤكد أنها تفاوض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب على غزة. إلى التفاصيل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ادعاء الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة سابقا بشأن إيران واصفا تفعيل آلية الزناد بالباطل وغير القانوني. وقال عراقشي في رسالة إلى نظرائه في دول العالم إن المزاعم التي طرحتها الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تفتقر لأي سند قانوني، مضيفا أن مثل هذه التحركات لا تتعارض فقط مع نص روح القرار 2231 بل تضعف مكانة مجلس الأمن وصدقية الدبلوماسية متعددة الأطراف. وأوضح أنه بموجب القرار 2231 الذي تم اعتماده بالإجماع ألغي جميع القرارات السابقة لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني، ولا يحق لأي دولة أن تغير أو تعيد تفسير هذا القرار بشكل أحادي. أعلنت كتائب القسام تنفيذها عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بمدينة غزة، وأكدت القسام أن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 جنوب برج الصالحي في تل الهوى. كما استهدفت كتائب القسام